الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور. قال رحمه الله: وفي الباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر، فهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وقال روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر. وهكذا روى عن شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة عن رباب. والصحيح ما رواه سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن رباب عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع عن سلمان عن سلمان بن عامر، والرباب هي أم الرائح. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول حا قال: وحدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنن والآثار التي ما تركت باب خير إلا دلت عليه وهدت إليه ورغبت فيه، ولا تركت باب شر وبلاء إلا حذرت منه ونبهت الأمة عليه. وكانت سنته عليه الصلاة والسلام على أكمل ما تكون عليه السنة، وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين أكمل الهدي وأتمه، حتى أنه في العبادة كان هديه عليه الصلاة والسلام فيها على أتم الوجوه وأحسنها وأفضلها. ومن ذلك هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الفطر، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وجد تمرات فليفطر عليهن، فإن لم يجد فعليه بالماء فإن الماء طهور. وقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على ما تضمنت هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديثين، والثاني منهما أصح وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الثاني يعتبر بمثابة الأصل، حيث بين فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن الفطر يكون على التمر، والتمر مرحلة من مراحل نضج الثمرة التي تكون من النخل. فالنخل أول ما يخرج يؤبر، فإذا أبره المزارع انعقدت بإذن الله ثمرته. والتأبير هو أن يؤخذ لقاح الذكر ويوضع في طلع الأنثى وهي النخلة، فإذا غبر النخل انعقدت الثمرة فيه بإذن الله عز وجل، وأصبحت تكبر شيئا فشيئا حتى تبلغ حجمها الذي قدره العزيز العليم سبحانه وتعالى. فإذا بلغت حجمها وقدرها ضربها اللون، وإذا ضربها اللون من الاحمرار والاصفرار فعندها يبدو صلاحها، ويغلب على الظن سلامتها بقدرة الله جل جلاله الذي أخرجها. فإذا ضربها اللون قيل لها بلح وبصر. فإذا اشتد وهيج الشمس في الصيف فإنه يبدأ هذا البلح بالطيب، فيذبل شيئا فشيئا، فعند بداية ذبله وعند بداية الاختلاف فيه من حبه الذي ينعقد فيه الماء يقال له الرطب، ثم بعد الرطب يبدأ بهذا الذبول الذي ينتهي به إلى كمال الاستواء حتى يكتمل ذبوله، ثم يترك إلى ما يقرب من شهر حتى يجف الطلع، وحينئذ يصير تمرا وتصير مرحلة الجذاب. هذه ثلاثة أحوال لثمرة النخل: الرطب البلح الذي يسمى بالبصر، والرطب والتمر. وهذه الثلاث مراحل وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فطره منها مرحلتان: الأولى الرطب والثانية التمر. فأما البلح فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر عليه أو ندب الناس إلى الفطر به، وهذا فيه حكمة عظيمة، لأن البلح لم يكتمل فيه النضج والاستواء، وإن كان يستعذب في بعض أنواع النخل، لكن مرحلة الرطب وسط بين الابتداء وبين كمال الاستواء، والتمر هو كمال الاستواء. وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الوسط بين الأمرين، فكان يستحب الفطر على الرطب، فإن لم يتيسر فعلى التمر صلوات الله وسلامه عليه. وقد جعل الله عز وجل في ثمرات النخيل آيات لقوم يعقلون، فهو الذي خلقها وقدرها وأخرجها سبحانه وتعالى، وجعل فيها من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة ما تحار العقول فيه. ومن ذلك أن فيها الهضم، ولذلك قال تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات ونخيل طلعها هضيم. فقوله طلعها هضيم أن النخل، أن ثمرة النخل وثمرته، قالوا إن أكلها الجائع أشبعت، وإن أكلها الشبعان أعانته على هضم الطعام، ويسرت له ذلك بقدرة الله عز وجل. وفيها من الأسرار والحكم، حتى بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الرطب خير ما يكون للمرأة في حملها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فأخبر الله تعالى أن العين تقر بهذه الثمرة، أو أنها تقر عينا بحفظ الله لها ولولدها. فالمقصود من هذا أن ثمرة النخيل وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر به في مرحلتين: في مرحلة الرطب ومرحلة التمر. ومرحلة الرطب أفضل من التمر، وذكر بعض العلماء أن الخاصية في الرطب أقوى من الخاصية في التمر، لأنه كلما اشتدت الشمس على ثمرة النخيل أخذت من قوة البلحة والرطبة، وحينئذ لا شك أنها إذا اكتملت واستوت استواء كاملا فصارت تمرا، ففيها الخير الذي استودعه الله عز وجل فيها، لكنها عند بداية خلقها تستجمع ما فيها من قوة. فإذا كان الأمر وسطا بين الأمرين، بين كمال النضج ابتداء الخلق وكمال النضج وتمامه، كان ذلك على أفضل ما يكون. ومن هنا كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يفطر على تمرات، وعلى رطب، على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر. والتمر أنواع، وفي هذا الحديث تفضيل التمر على الماء. والتمر والماء كان عيش الناس في القديم، بل إنه عيش الناس إلى أن تقوم الساعة. وقد جعل الله عز وجل في النخيل من البركة والخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل فيه من القوة والصحة ومعونة المعونة على تمام الصحة واكتمالها ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. والتمر في هذا الحديث مذكور مع الماء، وقالوا إنه أفضل من الماء عند الفطر. واختلف التعليلات العلماء والحكماء والأطباء من القديم في هذا. قال بعض العلماء إن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهو المتيسر والموجود في ذلك الزمان خاصة في المدينة، لأن المدينة أرض نخل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. فذهب ظني أنها الأحساء وأنها هجر، فإذا بها المدينة. فالمقصود أن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهذه الخاصية أي كونه حلوا لها تأثير على البصر، ولها تأثير على القلب. ومن هنا قالوا إن الأنسب في الجائع أن يبادر به، لأن الجوع والصوم فيه مجاعة يضعف الجسم ويضعف خاصية الإبصار، خاصة الإبصار فإنها تضعف به، وهي تقوى بهذه المادة الحلوة، فإذا بادر بفطره بها فإن هذا يعين النفس وتستجم به الروح وتنتشي به، بخلاف المر كالأشياء المالحة فأمرها بالعكس. ولذلك كان فطره عليه الصلاة والسلام ونبهه للأمة إلى التمر من هذا الوجه. وأخذ منه بعض العلماء والحكماء أن الأفضل للجائع أن يستفتح بالتمر لهذه الخاصية ولهذا المعنى، لأن الصائم قد كسرته حدة الجوع وكسرت نفسه، فإن انكسار النفس يستحبون أن يستعين بالله عز وجل ثم بهذه التمرات حتى تقوى بها النفس وتستجم به الروح بها الروح. وذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما أخرى اعتنى بها العلماء في كتب الأدب ونبهوا على بعض الأسرار الموجودة في التمر. أما الذي اتفق عليه الأطباء والحكماء أن في التمر من الخواص والأسرار والحكم ما ليس في غيره، أو ما ينظر وجوده مجتمعا في غيره، ولذلك أثنى الله عليه وجعله وامتن به على عباده سبحانه وتعالى، فاختار عليه الصلاة والسلام في الفطر التمر. وظاهر الحديث فليفطر أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن بإجماع العلماء على أنه لا يجب الفطر بالتمر، وأنك إذا أفطرت بأي شيء فإن الأمر واسع وجائز. وحمل الأمر هنا على أمر التعليل والإرشاد، ومنهم من توسع فقال إنه أمر ندب واستحباب. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ما يسمى بالشخصيات، والشخصيات أنه تارة يتكلم بكونه شخصا رسولا مرسلا من عند الله، فحينئذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وتارة يكون أمره عليه الصلاة والسلام بالحكم والولاية على الأمة، فحينئذ يكون تشريعا للحكام وولاة الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين وهو أولى بهم من أنفسهم. وتارة يتصرف، وهذه المرتبة يسمونها بمرتبة الحكم والقضاء، فيكون سنة للقضاة وللحكام من بعده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيما يكون من هديه على هذه الصفة والشخصية. وتارة يتصرف كأب كمعلم ومرشد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي عناه بقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد من ولده، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد والولد، طاب وطيب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأتم الله طيبه من راع كريم لأمته في توجيهه وأمره ودلالته على كل خير. فكان صلى الله عليه وسلم كالوالد الحنون الذي لا يترك باب خير إلا دل عليه، حتى في أمور العادات والجبليات. ومن هنا يتنبه إلى أن الأحاديث لا يصلح أن يتناولها كل أحد بالتفسير والبيان ما لم يكن عنده حجة من الله وبرهان رسوخ في العلم لمعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام، لكي يتمكن من إنزال السنن منازلها في دلالتها فيما قصد منه التشريع وما قصد منه العموم، ما هو أعم من التشريع كالآداب والأخلاق. ولذلك نجد جماهير العلماء والأئمة إذا جاء الأمر متعلقا بالآداب العامة صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وإذا جاء النهي في الآداب العامة كنهي أن ينتعل الرجل قائما على تحسين الحديث مثلا، يقولون أنه إذا انتعل قائما لم يأمن أن يسقط فيتعثر، وهذا غالب في الانتعال، وهو الانتعال الذي يحتاج إلى معالجة. أما الانتعال الذي لا يحتاج إلى معالجة فلا إشكال فيه، فالانتعال الذي يحتاج فيه إلى معالجة الغالب فيه السقوط. ومن هنا نهى عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس لنهي العبادة وإنما هو لنهي الجبلة والشفقة في كمال التعليم والتوجيه منه عليه الصلاة والسلام. ثم هناك كثير من الأحاديث يختلف فيها، فتجد البعض يأخذ بظاهر الحديث فيوجب ولا يفرق بين عادة وعبادة، وهذا مسلك الظاهرية في كثير من الأحوال، وجمهور العلماء أخذوا بالمعنى، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في الحديث الصحيح في قصة بني قريظة أنه رجح مسلك النظر في المعنى على مسلك الأخذ بالظاهر، وإن كان مسلك الأخذ بالظاهر والعمل بالسنن كما جاءت هو الأصل، لكنه إذا ضعف بوجود قرينة يتورع العلماء والأئمة عن جعل الشيء الذي ليس بواجب واجبا. ومن هنا يرتفع الإشكال عن بعض طلبة العلم، فإن بعض الشروحات قد تشعر طالب العلم أن الجمهور يؤولون الأحاديث، حتى إن بعض الطلبة تجده عنده رغبة في أن لا يرجح مذهب الجمهور، كلما جاء إلى حديث وجد أن الجمهور لم يأخذوا بظاهره وأنهم تأولوه، والسبب أنه لم يمعن في مسلك علماء الأصول في فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في دلالته. فإن الذي يفرق الأمر عن الوجوب هنا أشد ورعا من أن يوجب ما لم يوجبه الله على عباده، أو يلزم العبادة بما لم تتبين لوائح السنن ودلائلها على وجوده ولزومه أو على حرمته. ولذلك نجد أئمة السلف يتورعون في الحكم بالتحريم وينقلونه إلى الكراهة، ونجد أئمة الحديث مع أنهم يميلون في بعض المسائل للأخذ بظواهر الأحاديث تجدهم يعبرون بالكراهة في كثير من الأبواب، مع أن بعضها قد يكون الكراهة التحريمية. كل هذا من باب الورع، من باب الدقة في تناول السنن فيما إذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر بثمرات، إما أن يكون أمره عليه الصلاة والسلام تشريعا وتابعا للصوم، وهذا لا تلوح الدلائل عليه، وإنما هو إلى العادة وإلى الأفضل والأكمل والأرفق بالجسم، لأننا علمنا منه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأوامر ونهى عن نواهي ولم يقصد بها التشريع. ومن هنا تكون السنة أنه إذا فعل هذا والتزم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه فيه كتب الله له أجر اتباع السنة، وصار الفضل في دلالته عليه الصلاة والسلام لأمته على هذا الأمر يزيد في أجرها، ويزيد في أجره هو عليه الصلاة والسلام في دلالة الأمة عليه. وهذا يرفع الإشكال في قول بعضهم إذا لماذا يذكر هذا ما دام أنه ليس بواجب عند أمره وليس بحرام عند نهيه، فيقال إن الأمة إذا التزمت بذلك وعملت به أجرت من باب اتباع السنة، وكان لها الأجر أعظم، وكان له عليه الصلاة والسلام أجر الدلالة على الهدى. وذهب ابن حزم الظاهري إلى الوجوب، ولكنه لا يراه شرطا في صحة الصوم، ويقول من أفطر يفطر على التمر، فإن لم يفطر على التمر فهو آثم وصومه صحيح، وهذا مذهب شاذ. وإذا قيل عند العلماء مذهب شاذ لا يقصدون به تحقير العالم كما يفهم الآن في مصطلح الشذوذ، وهو مراد به التنبيه على أن خلافه ليس بمعتبر إذا عبر بالشذوذ. فمعنى لأن الخلاف ينقسم إلى قسمين عند العلماء، خلاف معتبر وهو الخلاف الذي له حظ من الدليل إما بنفسه أو بمعناه على الضوابط المعروفة في أصول الفقه، كأن تقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، الجمهور على كذا والحنفية على كذا، ثم تذكر دليل كل سواء كان من النص أو من معنى النص، وهناك خلاف فيه شذوذ. والشذوذ أن يكون هناك إجماع سابق لابن حزم حيث ليس هناك أحد من الصحابة فرض على الأمة، ولا الخلفاء الراشدون ولا أئمة الدين فرضوا على الأمة أن يفطروا على التمر، فجاء ابن حزم فأوجبه، فحينئذ نقول إنه مسبوق بالإجماع قبله، وهذا شذوذ خالف به الإجماع رحمه الله له تأويله. ولكن ينبه طلبة العلم على أنه لا يعمل بهذا القول بالتعبير بالشذوذ، فيقال شذ ابن حزم فقال بوجوبه. هذا النوع الثاني من الخلاف يقصد به التنبيه على أن مثل هذا الخلاف لا يؤول عليه ولا يلتفت إليه، يذكر علما ولا يذكر أصلا على أنه أصل. ولذلك من تتبع الشذوذ فقد خرق الإجماع، قد يكون العالم لكونه مجتهدا وبلغ درجة الاجتهاد خفي عليه الإجماع من قبله ولم يطلع عنده عذر، لكن حينما يأتي من بعده ويجد سواد الأمة وإجماعها، ثم يأتي يقول أنا أتبع ابن عباس في نكاح المتعة أو أتبعه في ربا الفضل، نقول هذا شذوذ وهلاك وتنطع وخروج عن السنن، لأنه إن كان عند ابن عباس تأويل حيث لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فليس عندك تأويل، فصار اتباع لهذا الشذوذ ضربا من الخرق لإجماع الأمة وضرب من ضياء أحكام الشريعة. ولذلك تجد العلماء لا يقبلون من يتتبع الشذوذ ويحذرون تبع الشذوذ. فمسألتنا هنا الخلاف فيها شاذ، عن الإمام بن حزم رحمه الله وله تأويله. وأما الأصل فإنه يجوز للمسلم أن يفطر على ما تيسر له، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كمالها وجمالها دلت على أفضل ما يكون به الفطر، فإن تيسر فالحمد لله وإن لم يتيسر فلا حرج. وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد فعليه بالماء فإنه طهور. حكمة من الشريعة أنها تأمر بالشيء ثم تنظر إلى أحوال الناس فيه، أن من الناس من يتيسر له التمر ومنهم من لا يتيسر له التمر، إما لضيق اليد أو عدم توفره في المكان الذي أفطر فيه أو في الحال الذي أفطر فيه. فجاءت هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو أن يفطر على ماء فإن الماء طهور. قالوا إن الماء أصلح للكبد، وأنه إذا استبق في حال الظمأ فإنه ينتفع به الجسم انتفاعا عظيما، ويقرر بعض الأطباء وبعض المعاصرين أن الكلى تنتفع بذلك انتفاعا عظيما، وأن الفطر ينبغي أن يكون فيه شيء من الماء، لأن هذا يعين البدن في سواء من جهة الكلى أو من جهة الكبد. ونحن على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دلنا على هذا الأمر إلا وقد علمه الله ما لم يكن يعلم، وبين له ما لم يكن يعلمه عليه الصلاة والسلام، من فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. كان بعض الأطباء يقول لما اختلف، وذكر هذا بعض العلماء في كتب الأدب، وبالمناسبة كتب الأدب وكتب الطب النبوي ككتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله المستل من زاد المعاد، والطب النبوي للإمام الذهبي وغيرها من الكتب المتخصصة في الطب النبوي، أشارت إلى بعض الحكم في التمر والماء والرطب في فطر عليه الصلاة والسلام. وهكذا السيوطي في كتابه في الطب النبوي المنهل السوي وغيره من العلماء. لكن العلماء كانوا يأخذون عن طريق الأطباء في القديم، وكان عند الأطباء في القديم عناية لمثل هذه الأمور، وكانوا يقولون إذا أصبح الإنسان فهل الأفضل أن يفطر على الماء، يبدأ بالماء إذا أصبح، أم أنه يغلب السائل أو يغلب الجان. في كلام لهم في هذا، ومدخله عندنا هنا أن الصائم مثل المستيقظ من النوم غالبا، أنه يستيقظ على جوع وخلو معدة. فمما ذكره بعض الأطباء كان بعض الأطباء لا يستحب الماء ويجعله في مرتبة ثانية، وهذا يوافق السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء في مرتبة ثانية. يقولون أنه طيب للبدن، استصلاحي للبدن، ولكن يورث الغازات ونحيها إذا ابتدأ به مباشرة. وكان البعض لا يستحبه على الكبد على الجوف مباشرة، لأن الماء سريع الجريان على النفس، فيستحب أن يسبق الماء شيء من الجامد، كما في حديثنا حيث قدم التمر صلى الله عليه وسلم على الماء حتى لا يهجم على البدن بسرعته. ولذلك قالوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الماء ويعبه عبا، قال فليتنفس ثلاثا، فأمر عند شرب الماء أن يتنفس بين شراب الماء. قالوا لأن الحكمة في أن الماء إذا هجم على جوف البدن أنه يضر، فصارت السنة سبق التمر فيه من الحكم والمعاني اللطيفة من هذا الوجه، أن يكون فيها أصلح للبدن وخير وأرفق به من هجوم الماء عليه دفعة واحدة. وأيا ما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت به السنة بالفطر على الماء إن لم يتيسر التمر. وقوله فإنه طهور، وأصل الطهارة النقاء، طهور فعول، الماء طهور، والتزم عليه الصلاة والسلام وصف الماء بكونه طهورا، وهذه من اللطائف في سنته عليه الصلاة والسلام، وكل سننه عليه الصلاة والسلام لطيفة، أنك إذا تتبعت السنن ووجدته يقول بشيء في القرآن قل أن تجد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن لفظ القرآن. فإن الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، وهنا يقول عليه الماء فإنه طهور. ولما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته بأبي وأمي.